بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. قال: فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ فقال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث، والثلث كثير.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لبيان مقدار الوصية، لبيان مقدار الوصية فيما يوصي به من أراد الوصية، وأن تحديد ذلك بالثلث، وأن تحديد ذلك بالثلث. وقد سبق معنا الكلام في تخريج الحديثين وفي بيان الأبواب التي أخرجها البخاري رحمه الله تعالى، أو أخرج فيها البخاري هذا الحديث. فالمسألة الأولى المتعلقة بهذين الحديثين هي أن الوصية لا يجوز أن تزيد على ثلث المال، لا يجوز أن تزيد على ثلث المال إلا بإذن الورثة، إلا بإذن الورثة. فإن أذنوا فإن الحق لهم، فإن أذنوا فإن الحق لهم. فلو أذنوا أن يوصي الموصي بنصف ماله فلا بأس. ودل حديث ابن عباس الذي بعد هذا أن الأولى أن تكون الوصية دون الثلث، أن تكون الوصية دون الثلث. ولهذا قال أهل العلم بأن الثلث هو الحد الأعلى، الثلث هو الحد الأعلى للوصية، ولكن الأولى أن يغض من ذلك. ولهذا قال بعض أهل العلم أن الأفضل أن يوصي بالخمس، بخمس ماله. وهذا مذهب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال: أرضى لنفسي ما رضي الله لنفسه، أرضى لنفسي ما رضي الله لنفسه. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث، والثلث كثير، الثلث، والثلث الكثير. ولهذا قال ابن قدامة رحمه الله: الأفضل للغني الوصية بالخمس. قال: ونحو هذا روي عن أبي بكر وعن علي، وهو ظاهر قول السلف، وهو ظاهر قول السلف. فعلى هذا الأولى أن يغض أو أن ينقص من الثلث إلى الخمس، من الثلث إلى الخمس. وبعض أهل العلم يرى التفصيل، فقال: إذا كان المال كثيرا والورثة أغنياء فلا بأس أن يوصي بالثلث، لا بأس أن يوصي بالثلث، لأن الوصية صدقة وبر وإحسان، فبقدر ما يستكثر منها العبد فإنه يثاب على ذلك. أما إذا كان المال قليلا والورثة محتاجون فإن الأولى ألا يوصي، وإن أوصى فإنما يوصي بشيء يسير، فإنما يوصي بشيء يسير. وكذلك دل هذا الحديث وحديث ابن عباس أيضا على أنه لا يجوز الوصية بأكثر من الثلث، وهذا بإجماع أهل العلم، وهذا بإجماع بأهل العلم أنه لا يجوز أن تزيد الوصية على الثلث، ولو أوصى بأكثر من الثلث فإنها وصية باطلة. قالوا لا تجاز إلا بإذن الورثة، لا تجاز إلا بإذن الورثة، فإن أذنوا بذلك وإلا فلا تصح هذه الوصية التي هي فيما فوق الثلث، فيما فوق الثلث. وأيضا أن العبرة بثلث المال، أن العبرة بثلث المال حين الموت وليس حين الوصية. من جهة ماذا؟ قالوا من جهة أن الرجل قد يوصي بالثلث فيقل ماله أو يكثر، فالعبرة بما يكون عند الموت، فالمال الذي يموت عنه الموصي نعم هو الذي تنطبق عليه الوصية، هو الذي تنطبق عليه الوصية، فليست العبرة بكتابة الوصية. فمثلا لو أن شخصا أوصى وصية بثلث ماله وعنده 100,000، ثم لما كان عند موته زاد هذا المال حتى صار 500,000، فالعبرة بثلث 500، لأنه أوصى بثلث ماله. أو عكس هذا، لو أوصى وعنده 100,000 فمات وعنده 10,000، فالعبرة نعم بالعشرة، فالوصية تنطبق على ثلث 10,000، فالعبرة بمقدار الثلث هو ما يكون عند موت، عند موت الموصي، عند موت الموصي. كذلك قال أهل العلم أن النهي عن الوصية بأكثر من الثلث من أجل عدم الإضرار بالورثة، من أجل عدم الإضرار بالورثة، فلو أذنوا بالوصية بأكثر من الثلث فلا بأس، فلو أذنوا بالوصية بأكثر من الثلث فلا بأس. ولهذا قالوا رحمهم الله بأنه لو كان هذا الموصي ليس له ورثة، ليس له ورثة لا بفرض ولا بتعصيب ولا رحم، ولا رحم، فهذا يجوز له أن يوصي بجميع ماله، يجوز له أن يوصي بجميع ماله. قالوا لأن ماله إذا لم يوصي به فإنه سيكون لبيت مال المسلمين، وهو أولى أن يوصي به في أعمال البر وأعمال الخير من أن يذهب إلى بيت المال. فدل على أن التحديد أو القيد في ألا تزيد الوصية على الثلث أن ذلك لحق الورثة، أن ذلك لحق الورثة. فإذا لم يكن خلفه ورثة بفرض ولا تعصيب ولا رحم فإنه يجوز له أن يوصي بجميع ماله، فإنه يجوز أن يوصي بجميع ماله. كذلك أن هذا الحديث، حديث سعد رضي الله تعالى عنه، دل على أن الميت إذا خلف مالا للورثة فإن ذلك خير وأجر يحتسبه عند الله تبارك وتعالى، بل جعله النبي صلى الله عليه وسلم مجراه مجرى الصدقة، ولذلك قال إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، يعني يمدون أيديهم إلى الناس يسألونهم المال، ومورثهم قد أوصى بالمال، وهذا خطأ. فالأولى أن يحتسب العبد فيما يترك لورثته من المال، فيما يحتسب فيما يترك لورثته من المال، فهو يحتسب إغناءهم وكف أيديهم عن الناس. والمسألة لا سيما قال أهل العلم مع حاجتهم أو مع كثرتهم. وكذلك إذا كان فيهم نعم يعني شخص غير مكتسب، كأن يكون مثلا أكثر ذريته النساء، مثلا أكثر ذريته بنات، فأن يحرص على إغنائهم وسد حاجته هؤلاء البنات، لا شك أن هذا فضل عظيم، أولى من أن يتصدق بهذا المال أو يوصي به في أعمال البر. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم إنك أن تذر ورثتك أغنياء، قال أهل العلم هذا دليل على أن الأب يقصد جمع المال من أجل إغناء ورثته من بعده، فهو يجمع له مدة حياته ويجمع لمن بعده بعد مماته. قالوا هذا مقصد شرعي ومقصد شريف، فلا يلام العبد على هذا أن يكون عنده هذا المقصد، فهو يسعى ويكد ويتعب في جمع المال من أجل إغناء نفسه حال حياته وإغناء ورثته من بعده. وكذلك من كان عنده مال يسير فإن الأولى له أن لا يوصي. قالوا ليوفر هذا المال للورثة. واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في الحد الذي يكون به الشخص غنيا تشرع له الوصية ويرغب له فيها. فروي عن أحمد رحمه الله تعالى أنه إذا كان عنده 1000 درهم فأكثر فإنه يوصي، 1000 درهم من الفضة فإنه يوصي، وإن كان عنده أقل من ذلك فإنه لا يوصي. والقول الثاني أن ذلك مرجعه إلى العرف، قالوا لأن هذا يختلف باختلاف الأحوال واختلاف الأزمان واختلاف الأماكن، فقالوا المقصود أن يترك ورثته أغنياء، والغناء يختلف باختلاف الأحوال واختلاف البلدان واختلاف الحاجات، فالعبرة أن يتركهم أغنياء. فإذا ترتب على وصيته الإخلال بوصف الغنى لورثته فإن الأولى له ألا يوصي. كذلك قالوا شرط الوصية بأعمال البر والخير نعم أن يكون المال لا شبهة فيه، لأن العبد يقصد بهذه الوصية أن تجري مجرى البر والإحسان أو الصلة والإرفاق إذا أوصى لغير وارث مثلا كصديق من أو جار ونحو ذلك. فإذا كان ماله فيه شبهة نعم قالوا فإن الأولى بالعبد أن يسعى بنجاة نفسه وبراءة ذمته، فلا يوصي بوصايا وهو قد أخل بواجبات في هذا المال، كأن يكون هذا الشخص لم يخرج زكاة هذا المال والعياذ بالله، ثم بعد ذلك يوصي بعد موته بوصايا، وهذا خطأ، وكما يقال من الفقه الأعوج أن يترك المفروض والركن من أركان الإسلام وهي الزكاة المفروضة ويوصي بعد مماته بشيء من ماله. ولهذا ذكر بعض العلماء هذا القيد في أن يكون المال لا شبهة فيه ولا تعلق فيه لأحد من الخلق. كذلك لو كان في هذا المال حق لأحد من الخلق، كان يكون فيه مظالم أو ديون للناس، تجد الشخص يوصي بأعمال بالبر ونحو ذلك، وهذا خطأ. فالأولى له أن يسعى أولا ببراءة ذمته، قالوا كذلك هذا الحديث حديث سعد دليل على أن العبد معني بمصالح ورثته، من بعد مماته. وإذا كان ذلك من بعد الموت فعنايته بمصالحهم في حال الحياة من باب أولى، في حال الحياة من باب أولى. وبعض الناس ربما يقصر المصلحة للورثة ولمن بعده أو من تحت يده يقصرها على المصلحة الدنيوية، وهذا من الخطأ والخلل. فالأولى للعبد أن يحرص أولا على مصالح دينهم وعلى مصالح أخلاقهم وسلوكهم، فهذا الذي يسعى إليه. كذلك أن يسعى إلى الإلفة والاجتماع فيما بينهم، وبقدر ما يصدق العبد مع الله تبارك وتعالى في صلاح ذريته واجتماع شأنهم وإلفتهم، وأن يكون أمرهم جميعا يوفق لذلك. لكن البلاء، كل البلاء حينما يكون ربما بعض الأولياء هو السبب في تفريق ذريته من بعده من خلال تصرفه أو تعامله مع بعضهم دون بعض. ولهذا تكثر الآن الإشكالات والشكاوى والدعاوى في المحاكم بين الذراري إذا توفي المورث. وقد يكون في جملة أسباب ذلك كما هو الواقع والحال والمعروف من خلال القضايا أن يكون الولي هو السبب في شيء من ذلك، وهذا خطأ وإثم عظيم. فالأولى بالعبد أن يحرص على ذلك أشد الحرص، وأن يسعى غاية الجهد في رأب الصدع في أسرته وورثته من بعده، وأن يأتلفوا وأن يجتمعوا ولا يتفرقوا. فهذا مقصد شرعي عظيم، وحرصك على اجتماعهم وأتلافهم أولى من حرصك على إبقاء شيء من زهرة الدنيا لهم. فالحرص على اجتماع القلوب وأتلافها والمحبة والرحمة والمودة فيما بينهم خير وأبر وأتقى من أن تذر لهم شيئا من المال يتفرقون به ولا يجتمعون، يتفرقون به ولا يجتمعون. لكن إذا أمكن أن تجمع بين هذا وهذا في أن العبد يحرص أشد الحرص، لا سيما إذا ترك خيرا ومالا كثيرا ربما يكون سببا للشقاق والخلاف بين ورثته، فإنه يسعى إلى ترتيب ذلك وإلى تلافي أسبابه حال حياته، وإلى تلافي أسبابه حال حياته. كذلك قال أهل العلم هذا الحديث دليل على إباحة جمع المال الكثير، على إباحة جمع المال الكثير، لكن بشرطه، لكن بشرطه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك أن تذر ورثتك أغنياء. والشخص الذي سيترك ورثته أغنياء دليل على أنه قد جمع مالا كثيرا. فجمع العبد للمال الكثير لا بأس به، هذا من متاع الدنيا ومما حبب إلى الأنفس، لكن بشرطه، بشرطه المشروع، في أن لا يكون ذلك بكسب محرم أو أن يلهي عما هو أوجب منه أو أن يكون سببا لأكل أمواله بالناس بالباطل إلى غير ذلك من الأسباب أو الشروط المعتبرة في جمع المال. والقاعدة في المال كسبا وإنفاقا هو أن يقال خذ المال من حله وابذله في محله، هذه قاعدة تجمع لك شروط اكتساب المال وشروط الإنفاق، خذ المال من حله وابذله في محله. فلو اكتسبت ولو ريالا من غير حله فقد أخللت بشرط الاكتساب، ولو بذلت ولو ريالا واحدا أو درهما أو دينارا واحدا في غير محله فقد أخللت بشرط الإنفاق، فقد أخللت بشرط الإنفاق الشرعي. كذلك قال أهل العلم هذا الحديث دليل على مشروعية الاحتساب في النفقة، دليل على مشروعية الاحتساب من نفقة مع أنها واجبة على العبد، مع أنها واجبة على العبد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سعد رضي الله تعالى عنه أن يوصي بماله ابتغاء البر والإحسان والأجر والمثوبة بين له نعم أنه إذا احتسب نفقته حال حياته على أهله فهي له صدقة. ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في فمرأتك، في فمرأتك، والأفصح بلا تشديد، فما تجعله في فمرأتك نعم إذا احتسبته فهو لك صدقة. قال أهل العلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا إما على سبيل الحقيقة في أن يجعل العبد شيئا نعم من الطعام في فم امرأته، بمعنى أن يناولها الطعام في فمها. قالوا وهذا غاية ما يكون من الملاطفة للزوجة، ومع هذا إذا احتسبه يكون له صدقة. فإذا كان ذلك في هذا المقام الذي فيه من الملاطفة والمداعبة فالصدقة فالنفقة على غيرها إذا احتسبت تكون صدقة من باب أولى، إذا احتسبت تكون صدقة من باب أولى، كالنفقة على الولد، نفقة على الوالدين، نفقة على حتى البهائم ومن تحت يده، فإنه إذا احتسبها تكون له صدقة، تكون له صدقة. ولهذا أكثر الناس قد يغيب عن باله هذا الاحتساب، وإنما ينفق على أهله بمحض الطبيعة والجبلة والعادة، فهذا مثاب على القيام بما أوجب الله عليه، هذا مثاب نعم بالقيام بما أوجب الله عليه. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. فإذا قام العبد نعم بنفقة من يقوت فله أجر، وهو مثاب على هذا ثوابا عاما وليس خلوا من أجر، لأن بضد هذا الآثم الذي أضاع من يقوت، الذي أضاع من يقوت، فهذا قسم، الذي أضاع من يقوت هذا قسم. القسم الثاني الذي نعم كفى نعم وقام بما يجب عليه في من يقوته وانتزمه مؤونته كالزوجة والولد والوالدين ونحو ذلك ممن تجب عليهم نفقته قام بها، فهذا يثاب على أصل القيام بهذا الواجب. القسم الثالث وهو الأعلى والأكمل أن يحتسب هذه النفقة فتكون له صدقة، فتكون له صدقة. والاحتساب على هذا الوجه بدليل هذا الحديث أعظم من الصدقة على الفقير والمسكين والمحتاج، لأن هذه قيام بالواجب، لكن أكرمنا الله تبارك وتعالى أننا إذا احتسبناها صارت لنا صدقة، فنفقاتنا على أهلينا وعلى أزواجنا وأولادنا ومن تلزمنا مؤونتهم ونفقتهم إذا احتسبناها هي أعظم لنا أجرا من نفقتنا على مسكين أو على فقير أو محتاج. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك في هذا الحديث، وورد في هذا صريح نص صريح في حديث أبي مسعود أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة، كانت له صدقة. فالأمر يدور على الاحتساب والنية الصالحة، وهذا من الكمال في أن يوفق العبد إلى أن يحيل عاداته إلى عبادات، هذا من الكمال في أن يوفق العبد أن يحيل عاداته إلى عبادات. فهذا الكمل من الخلق الذين لا عادة لهم ولا فعل مباح، وإنما يتقلمون بالعبادة في كل أطوارهم وأحوالهم، فهم إن ناموا احتسبوا، وإن استيقظوا احتسبوا، إن أكلوا احتسبوا، إن شربوا احتسبوا، إن ضحكوا احتسبوا، فهم يتقلبون في العبادة على أي حال من الأحوال. لماذا؟ أن الله وفقهم للنوايا الصالحة، وفقهم الله تعالى للنوايا الصالحة. ولهذا نية الخير أعظم ما يستجلب به العبد الخير، نية الخير أعظم ما يستجلب به العبد نعم فعل الخير. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى أوصى ابنه عبد الله قال له يا بني انوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير، انوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير. فالعبد يحتاج إلى أن يهذب نفسه وأن يمرنها على احتساب كل عمل يعمله أن يكون في طاعة الله تبارك وتعالى، سواء غاية أو وسيلة، فالغايات ظاهرة، كذلك وسائل العبادات تتحول بالنيات الصالحة إلى عبادات، وسائل العبادات بالنيات الصالحة تتحول إلى عبادات. ولهذا هذا الذي حصل ووقع من خلال سير السلف والكمل من الخلق ممن أنعم الله تبارك وتعالى عليهم وأفضل وأجزل، في أنهم أحالوا عاداتهم إلى عبادات. فتتأمل في سيرة هذا الرجل لا تجد له عادة مباحة، إنما كلها نعم عبادة، مع أنه كغيره من الناس. ليس المقصود أنه سكن المسجد فلم يخرج منه، لا، هو يأكل ويشرب ويخرج وينام ويأتي شهوته ويضحك ويمزح، نعم، ويأتي يتناول الطيبات، لكن نعم نواياه الصالحة أحالت كل هذا الخير وهذا التنعم أحالته إلى عبادة، لأنه استعان به على طاعة الله تبارك وتعالى. فهذا ملحظ عظيم في هذا الحديث، في أن ينتبه العبد لنيته فيما ينفقه. كذلك قال أهل العلم هذا الحديث دليل على مشروعية عيادة المريض حضرا وسفرا، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم زار سعد نعم عام الفتح، ودل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك عيادة المريض لا حضرا ولا سفرا. وعيادة المريض قول جمهور أهل العلم أنها مستحبة، جمهور أهل العلم على أنها مستحبة، والقول الراجح أن عيادة المريض تختلف باختلاف أحوال الناس، فمن له حق عليك فعيادته واجبة، من له حق عليك عيادته واجبة. فالأب إذا مرض عيادته واجبة، والأم إذا مرضت عيادتها واجبة، ومن تجب صلته صلة رحمه فعيادته واجبة. ولهذا يختلف أو تختلف عيادة المريض باختلاف الناس. فالصواب أن يقال بأن هذا يختلف باختلاف الناس، فالذي له حق عليك من صلة أو رحم أو بر فهذا عيادته واجبة. ويقال عيادة، قالوا ولا يقال زيارة، قالوا لأن الزيارة تكون للصحيح والسقيم، وأكثر ما يطلق على عيادة أو على زيارة المريض عيادة، أنه يعاد. والنصوص الواردة في فضيلة عيادة المريض كثيرة، منها أن العبد لا يزال في خرفة الجنة، ومنها أن الله تبارك وتعالى يجلب فيها المودة والمحبة بين المؤمنين، ومنها أن العبد يتعظ ويعتبر بحال إخوانه من المرضى، ومنها أنه ينفع إخوانه بالدعاء لهم وأيضا يواسيهم ويسلي عن نفوسهم بما نزل بهم من المصاب. ودل هذا الحديث أيضا على أن العائد للمريض ينبغي له أن يحثه على الوصية وعلى عمل البر، لا سيما إذا غلب على الظن دنو أجله، إذا غلب على الظن دنو أجله وعنده خير كثير، فإنه يوصى بالوصية وبأعمال البر، فهذا من الخير الذي يترك له أو يؤثر له بعد مماته. كذلك أيضا قالوا ينبغي لمن زار المريض أن يفسح له في أجله، أن يفسح له في أجله. ولهذا لما قال سعد رضي الله تعالى عنه أو سأل النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يخلف في أصحابه وأنه هل يبقى أو لا يبقى، وسع النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك، فقال لعلك أن تخلف فينفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وهذا الذي حصل ببركة هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن سعد رضي الله تعالى عنه بقي بعد هذا المرض الذي ظن أن به هلاك نفسه فأراد أن يوصي بماله، بقي أكثر من 45 عاما، بقي أكثر من 45 عاما ببركة قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلك أن تخلف حتى يضر بك أقوام وينفع بك آخرون. وكذلك دل هذا الحديث على أنه ينبغي مشاورة أهل العلم في الوصية، ومشاورة أهل العلم في كل شأنك خير وبركة، فأهل العلم عندهم بصيرة نعم ومعرفة، فيدلونك على خير ما يعلمونه لك بما آتاهم الله تبارك وتعالى من العلم، فمشاورتهم خير. ولهذا سعد رضي الله عنه استشار النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته. كذلك قال أهل العلم لو تضمنت الوصية جنفا أو إثما أو محرما فإنها لا تصح، تكون وصية باطلة، فلا يجوز أن يجور في الوصية، وإنما الوصية تكون إما في عمل بر أو في عمل مباح على أن من أهل العلم من خص الوصية بأعمال البر فقط، وإن كان جمهور أهل العلم يرون أنه لا يشترط القربة في الوصية، فلو أوصى بالشيء المباح فلا بأس، لكن ذهب بعض العلم كشيخ الإسلام تيمية إلى اشتراط أن يكون الموصى به عمل قربة، لكن الصواب أن الوصية أقرب إلى الهبة والعطية لكنها بعد الموت، فقول جمهور العلم أنه لا يشترط أن تكون قربة، كذلك قال أهل العلم هذا الحديث دليل على جواز أن يخبر الرجل بشدة ألمه وواقع حاله من جهة المرض إذا لم يكن في ذلك تشكي، أو تسخط للقدر فلا بأس أن تخبر بشدة الألم وشدة الوجع الذي نزل بك. قالوا إما طلبا للدعاء وإما توضيحا لوصف الدواء، فلا بأس، لكن لو كان خرج مخرج التشكي وتسخط القدر فهذا لا يجوز، ولهذا البخاري رحمه الله تعالى بوب على هذا الحديث بقول المريض إني وجع، أن هذا لا بأس به إذا لم يكن على سبيل التشكي والتبرم. وأيضا دل هذا الحديث على أن المهاجر الذي هاجر من أرض أنه لا يقيم فيها، لا يقيم في الأرض التي هاجر منها، باختياره، لكن لو كان بغير اختياره فلا شيء عليه، ولهذا رث النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن خولة رضي الله تعالى عنه أن مات بمكة وقد هاجر منها، كذلك دل هذا الحديث على الحث على صلة الرحم والإحسان إلى الأقارب، إذا كان هذا في باب المال بعد الموت فكيف بصلتهم والإحسان إليهم حال الحياة بالمال وبغيره، وأيضا دل هذا الحديث على أن الصلة تكون بحسب الحق، فمن كان أقرب فحقه أوجب، ولهذا قال أهل العلم صلة الأقارب تكون بحسب قربهم منك، فالحق الذي للأقرب لا يكون للأبعد، ولهذا القول الراجح أن صلة الرحم لا حد لها، يعني في الوصف، وإنما هذا يختلف باختلاف الأشخاص واختلاف الأحوال واختلاف القرابات واختلاف القرب والبعد في القرابة، فهذا يختلف، فبعض الشخص بعض الأقارب مجرد الاتصال عليه بين الفينة والأخرى هذا صلة، بينما بعض الأقارب تجب زيارته وآخر تجب صلته ورفده بالمال مثلا. إذن صلة الرحم لا تحد بقدر معين، لا بالأحوال ولا بالمال ولا بغير ذلك، وإنما هذا يختلف باختلاف قرابتهم منك، فعندك مثلا أبناء عم لكن يوجد منهم الفقير فهذا صلته بالمال وتفقد حاله، وشخص آخر من قرابتك مريض هذا صلته بعيادته وزيارته وتفقد حاله، وآخر من أبناء العم غني صحيح، فالصلة التي تكون لأولئك أو للأولين ليست كالصلة التي تكون للآخر، فالواجب على العبد أن يقوم بحق القرابة بحسب ما يكون لهم من الصلة، كذلك قال هذا أهل العلم قال إن هذا الحديث دليل على جواز التوجع والرثاء لحال الأشخاص الذين يكون في بؤس أو في حال شديدة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكن البائس سعد بن خولة يرثي له أن مات بمكة. فكونك تتوجع وترثي لحال الشخص الذي وقع في شدة أو في مصيبة نعم أو فيما يثقله ويشق عليه، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، بل قد يسليه ويواسي هذا الأمر بحيث يشعر أن إخوانه معهم في مشاعرهم، إخوانه معهم في مشاعرهم، لكن لا يكون ذلك على سبيل تسخط الأمر أو السخط من جهة وقوع هذا القدر على هذا الشخص، فهذا لا يجوز. نعم.
قال رحمه الله: باب الفرائض. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وفي رواية: اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر.
يقول رحمه الله تعالى: باب الفرائض. وقد أبدى بعض الشراح أن الأولى أن يقول كتاب الفرائض، من جهة أنه باب مستقل أو كتاب مستقل، وألحق بعلم الفقه لما فيه من فقه الفرائض في الحساب، فقه الفرائض فألحق بالفقه، وإلا فيعده بعض العلم علما مستقلا، علما مستقلا. والمقصود بالفرائض جمع فريضة، والمراد به علم المواريث، علم المواريث. ويعرف عند أهل العلم أنه فقه المواريث وما يضم إليها من حسابها، فقه المواريث وما يضم إليها من حسابها، هذا علم الفرائض، وهو من أشرف العلوم وأجلها، من أشرف العلوم وأجلها. وقد روي في بعض الأحاديث وفيها ضعف أن العلم ثلاثة: آية محكمة، وسنة قائمة، وفريضة عادلة. فجعل الفريضة قسيما للقرآن والسنة. وأيضا ورد في بعض الأثر أنه أول علم ينزع من الأمة، أنه أول علم ينزع من الأمة، من الأمة علم الفرائض. ولهذا أوصى به السلف رحمه الله تعالى وعظمت عنايتهم به. ولهذا ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: تعلموا اللحن، يعني العربية، والفرائض. تعلموا اللحن والفرائض، اللحن يعني العربية. وحكمته قال أهل العلم أن الميت إذا مات وله مال فإن النفوس متشوفة ومتشوقة إلى ما عنده من المال، لا سيما إذا كان المال كثيرا، فيحصل من ذلك النزاع والخصومة والبغي والظلم فيما بين الأقارب على مال مورثهم، على مال مورثهم. فحب المال جبلتنا طبيعة، وتحبون المال حبا جما. ولذلك قال أهل العلم: تولى الله تبارك وتعالى قسمة الميراث لئلا يقع في ذلك نعم أي خصومة أو بغي وظلم بين الورثة بعد مورثهم. فالله تبارك وتعالى لم يجعل قالوا قسمة الميراث لنبي مرسل ولا لملك مقرب، وإنما قسمها تبارك وتعالى في آيات المواريث، في آيات المواريث. كذلك قال أهل العلم: هذا علم له خطورته وجلالته، من حيث أنه لا يجوز أن يفتي فيه من لا يعلمه. فإذا كان العبد يجهل قسمة الميراث وقسمة التركات بين الورثة، فإنه لا يجوز أن يتكلم في هذا، لا يجوز له أن يتكلم في هذا. وقال أهل العلم بأن حكم تعلم الفرائض فرض كفاية، حكم تعلم الفرائض فرض كفاية. مما ينبه في باب الفرائض أنه لا ينبغي لطالب العلم أن يسرع أو أن يبادر إلى الفتوى فيها لأن هذا يتعلق به حقوق متعددة. فمال الميت يتعلق به مؤن تجهيزه، ويتعلق به ديونه، ويتعلق به وصيته، ويتعلق به ميراثه، وأيضا من جهة أنه يتعلق به حصر الورثة ومقدار من ترك من الورثة أو ما ترك من الورثة، هذا يختلف نعم على أحوال كثيرة وصور متعددة. وبعض ورثته قد يكون مات وترك من بعده ورثة، وهو ما يعرف بالمناسخات عند أهل العلم، فتجد ربما بعض طلاب العلم نعم قد يفتي بالمواريث ربما يعني فتوى قد فيها شيء من العجلة، وهذا لا ينبغي. فالذي ينبغي لطالب العلم الذي يحرص على مصلحة نفسه ونجاتها أولا، وعلى أن يؤدي الحق الذي عليه في هذا العلم، أن يرد هذا المستفتي في باب المواريث إلى الحاكم الشرعي، فيقول ارجع إلى المحكمة وإلى القاضي، فهو الذي ينظر من خلال وصية الميت إن كان له وصية، من خلال مقدار المال الذي ترك، من خلال الديون هل عليه ديون أو ليس عليه ديون، وأيضا من خلال حصر الورثة ومن الذي يرث ومن الذي لا يرث. فهذه متعلقات وتفاصيل كثيرة لا تحيط بها فتوى عاجلة، فلا ينبغي لطالب العلم أن يستعجل في هذا، ولذلك يرد هذا الأمر إلى الحاكم والقاضي الشرعي، أبرأ لذمته وأحوط لمستفتيه، والمؤلف رحمه الله تعالى استفتح هذا الباب أو ذكر في هذا الباب حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، وفي رواية: اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت فلأولى رجل ذكر. وهذا الحديث أخرجه الجماعة أصحاب الكتب الستة إلا النسائي فقد أخرجه بالكبرى، وأخرجه أيضا أحمد والطيالسي والدارمي والطحاوي وابن حبان والدارقطني والبيهقي وغيرهم من طريق عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والبخاري عليه رحمة الله تعالى روى هذا الحديث في أربعة مواضع: رواه في كتاب الفرائض باب ميراث الولد من أبيه وأمه، وفي باب ميراث ابن الإبن إذا لم يكن ابن، وفي باب ميراث الجد مع الأب والإخوة، وفي باب ابن عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج، وهو يشير بهذا الباب إلى مسألة دقيقة في مسائل الفرض والتعصيب، وأن المورث أو الوارث إذا اجتمع به جهة عصوبة وفرض فإنه يرث بهما جميعا، كما سيأتي. وهذا الحديث حديث عظيم، بل يقول أهل العلم بأنه هو أصل كتاب الفرائض، ولهذا الحديث هو أول الأحاديث التي زادها ابن رجب رحمه الله تعالى على الأربعين النووية. أول حديث زاده ابن رجب هو حديث ابن عباس هذا، وقال رحمه الله تعالى: هذا الحديث مشتمل على أحكام المواريث وجامع لها، فهو مبين لكيفية قسمة المواريث المذكورة في كتاب الله بين أهلها، ومبين لقسمة ما فضل من المال عن تلك القسمة مما لم يصرح به في القرآن من أحوال أولئك الورثة وأقسامهم، ومبين أيضا لكيفية توريث بقية العصبات الذين لم يصرح بتسميتهم في القرآن، إلى أن قال رحمه الله: فإذا ضم هذا الحديث إلى آيات القرآن انتظم ذلك كله معرفة قسمة المواريث بين جميع ذوي الفروض والعصبات. فهذا الحديث إذا ضم إلى آيات المواريث التي وردت في سورة النساء، نعم، انتظم ورث ميراث جميع الورثة في الفرض والتعصيب. فهذا حديث عظيم وحديث جليل. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، ألحق الفرائض بأهلها، والمقصود بالفرائض أصحاب الفروض المقدرة في كتاب الله تبارك وتعالى. فالفرض الميراث في الشرع قالوا إما أن يكون بفرض أو بتعصيب، إما بفرض أو بتعصيب. فالميراث بتقدير يقال له فرض، من يرث بتقدير يقال له فرض، ومن يرث بلا تقدير يقال له تعصيب. فهذا الفرق بين الفرض والتعصيب في باب الفرائض. فالذي ميراثه قد قدر بتقدير محدد ومعين في كتاب الله تبارك وتعالى، وهي الفروض الستة: النصف ونصفه ونصف نصفه، يعني النصف والربع والثمن، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، الثلثان والثلث والسدس، هذه الفروض المقدرة في كتاب الله. هذا فرض بتقدير أو ميراث بتقدير، هذا يقال له فرض. النوع الثاني الميراث بلا تقدير، وهما أو وهو العصبة أو الميراث بالتعصيب، الميراث بالتعصيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألحق الفرائض بأهلها، يعني أعطوا أهل الفريضة حقهم، أعطوا أهل الفرائض حقهم. فما بقي بعد الفرائض فلأولى رجل ذكر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فهو لأولى يعني لأقرب، لأن الأولى تأتي أحيانا بمعنى أحق، قل فلان أولى مني يعني حق مني، وأنتما متساويان، لكن المعنى هنا فلأولى يعني لأقرب. وسيأتي أن الأولى بالميراث بعد الفروض، نعم، الأقرب جهة من جهة العصوبة، الأقرب جهة في باب العصوبة، فجهة البنوة مقدمة على الأبوة، الأبوة مقدمة على الأخوة، الأخوة مقدمة على العمومة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فلأولى يعني أقرب، لأولى أقرب. وقول النبي عليه السلام لأولى رجل ذكر، رجل ذكر، لا إشكال في قوله رجل، لكن ذكر، فالرجل لا يكون إلا ذكرا. فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأولى رجل ذكر؟ ذكر الشراح رحمه الله تعالى عدة وجوه وحكم في هذا. فمن ذلك أنهم قالوا إن مراد النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك التسوية بين الكبير والصغير في هذا الباب، لأنه كان من عادات بعض الجاهلية أنهم لا يورثون الصغار، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الرجل ذكر سواء كان صغيرا أو كبيرا. فلو كان الابن الذي يرث بعد الفرائض، نعم، في المهد عمره شهر، نعم، فإنه يرث، هو أولى الناس بالميراث. فقوله ذكر يعني سواء كان صغيرا أو كبيرا. لكن لو قال النبي صلى الله عليه وسلم فلي أولى رجل، ربما فهم أنه للبالغ دون الصغير. فهذا وجه من الوجوه الحكمة. وأيضا قال بعضهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك إخراجا للخنثى، إخراجا للخنثى، لأن الخنثى محتمل، محتمل للذكورة وللأنوثة. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأولى رجل ذكر، نعم، دل على خروج المرأة، وهذا ظاهر بقوله رجل. ولما قال ذكر خرج به الخنثى، خرج به الخنثى. ولهذا ميراث الخنثى في باب المواريث يفرض على حالين: يفرض أن يقدر هذا الرجل ذكرا، ويفرض أن يقدر هذا الرجل أو هذا الشخص يقدر امرأة. لكن في باب التعصيب قال النبي صلى الله عليه وسلم فلأولى رجل ذكر، يعني أن يكون غير خنثى، أن يكون غير خنثى. كذلك دل هذا الحديث على أنه يبدأ بالفروض قبل العصبات، على أنه يبدأ بالفروض قبل العصبات، فالفرائض مقدمة على غيرها، الفرائض مقدمة على غيرها، لأنه سلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها. قالوا فلو استوعبت الفرائض المال فلا شيء للعصبة، لو استوعبت الفرائض المال فلا شيء للعصبة، فلا شيء للعصبة. كما أنهم قالوا بأن الفرائض لو لم تستوعب المال كله وبقي منه شيء ولا عصبة فإنه يرد عليهم، وهم يعرفوا باب الرد. كما أنهم قالوا بأنه لو تزاحم أهل الفرض على المال، بمعنى أن الأنصباء أكثر من الأسهم أكثر من المال، فإن المسألة تعول، ومعنى العول أنه نعم يدخل النقص على الورثة بحسب ميراثهم، كما هو معروف في باب العول. كذلك قال أهل العلم بأن العصبات نعم يختصون بأحكام، فمنها أنهم من أحكامهم أنهم قالوا بأن الواحد منهم إذا انفرد فإنه يأخذ كل المال، أن الواحد منهم إذا انفرد فإنه يأخذ كل المال، فلو أن رجلا توفي وترك ابنا فإنه يأخذ المال كله بعد أبيه. وأيضا من أحكامهم أنه يأخذ ما أبقت الفروض، أنه يأخذ ما أبقت الفروض. ومن أحكامهم أنه لو استغرقت الفروض التركة فلا شيء لهم، فلا شيء لهم. أيضا قالوا من أحكامهم العصبات أن الأقرب منهم يحجب الأبعد، أن الأقرب يحجب الأبعد، فالأب يحجب الجد، الأب يحجب الجد لأنه أقرب منه، والابن يحجب ابن الابن، والابن يحجب أيضا الأخ لأنه أقرب منه. فهذه من قواعد العصبات، من قواعد الميراث بالعصبة أن الأقرب يحجب الأبعد. وجهات العصوبة في المواريث خمسة، وبعض العلم يقول بأنها ستة، فالأظهر أنها خمسة: جهة البنوة وهم الأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلوا، وجهة الأبوة وهم الآباء وآباؤهم وإن علوا، وجهة الأخوة، جهة الأخوة وهم الأخوة وبنوهم، وجهة العمومة، جهة العمومة يعني الأعمام، وجهة الولاء. فهذه جهات العصبة، جهات العصبة. وعند تزاحم العصبة في باب الميراث قالوا يقدم الأقرب جهة، يقدم الأقرب جهة، فإذا توفي هذا الشخص وترك ابنا وترك أبا، الابن مقدم على الأب، الابن مقدم على الأب، لأن جهة البنوة مقدمة على جهة الأبوة. وإذا تساووا في الجهة، إذا تساووا في الجهة فإنه يقدم الأقرب إلى الميت، فهذا الميت ترك ابنا وابن ابن، فيقدم الابن لأنه أقرب، نعم، مع اتحاد الجهة، الجهة كلها بنوة. وكذلك قالوا إذا اتحدوا في ذلك، اتحدوا في الجهة وفي القوة أو في القرب، اتحدوا في الجهة وفي القرب، فيقدم الأقوى. وجهة الأقوى قالوا من جهة الأخ الشقيق أو الأخ لأب، فالجهة واحدة، جهة أخوة، والدرجة واحدة، والدرجة واحدة، لكن أحدهما أقوى فهو شقيق، بينما الآخر أخ لأب، أخ لأب، فيقدم على يقدم عليه الأخ الشقيق، يقدم عليه الأخ الشقيق. كذلك استدل بعض أهل العلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلأولى رجل ذكر استدل به للمسألة المشهورة مسألة الجد والأخوة. قال فقول النبي صلى الله عليه وسلم لأولى رجل ذكر وجهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة أن الجد يحجب الأخوة, أن الجد يحجب الأخوة بدليل حديث ابن عباس, بدليل حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. كذلك هذا الحديث يدل على أنه لو اجتمع في الشخص جهتا ميراث فيرث بالفرض وبالتعصيب. قالوا كما لو كان الزوج ابن عم للزوجة, الزوج ابن عم للزوجة فهو يرثها نعم بالفرض كزوج, له النصف نعم إن كان نعم لا فرع لها وارث, لا فرع لها وارث, وله الربع إذا وجد الفرع الوارث, إذا وجد الفرع الوارث. قالوا كذلك إذا كان ابن عم لها فإنه يرث بالتعصيب. قالوا كذلك لو كان ابن عم وهو أخ لأم, ابن عم وهو أخ لأم أيضا هذا يرث بالجهتين, يرث بالجهتين. كذلك دل هذا الحديث على المسألتين العمريتين, المسألتين العمريتين, وعلى أيضا على المسألة الحمارية واليمية والحجرية, وسيأتي تفصيل ذلك في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.